عزيزي المستمع،
عزيزتي المستمعة،
نرحب بكم في برنامجكم الطريق إلى الجنة.
نرحب بكم لإشراقة نور جديد في حياتكم.
هنناقش معاكم حقائق الكون المعروفة منها والغيبة.
أنا محمد
وأنا فاطمة،
جينا النهاردة علشان نتكلم معاكم عن موضوع بيهمكم. هنكون معاكم أنا وأختي فاطمة لمدة ربع ساعة نتعرف فيها مع بعض على الطريق الحقيقي للفردوس.
ابقوا معانا لنهاية الحلقة للاشتراك في مسابقتنا. اهلا بيكم معانا. النهاردة هنتعرف على موضوع الزواج.
هنعرف ايه هو الزواج وازاي بيتجوز المسيحيين وليه بيتجوزوا من زوجة واحدة بس.
ده كان فرح جميل قوي، العروسة كانت جميلة.
فرح مين؟ انا سامع صوت مزيكا من الصبح.
فرح الحاج متولي.
هو مش الراجل ده متجوز اتنين؟
دي العروسة التالتة.
ده كلام برضو، يتجوز ثلاث ستات؟ طب ازاي هيوفر لهم عيشتهم؟ ده الواحد بالعافيه يمكن يوفر لزوجه واحده ولولادها اللي محتاجينه.
لكن الراجل ده غني وبامكانه انه يعيشهم كويس، ولعلمك ده ما بيهموش الفلوس، ده غني قوي.
الموضوع يا فاطمه مش موضوع فلوس وغنى، الموضوع موضوع نفسي. يعني مثلا الراجل ده عنده عيال كتيره من مراته الاولانيه وكمان مراته الثانيه، ده انا بفتكر ان مش عارف عنهم بعضيهم. غير ان الاب لما بيتولد له ابن لازم يوفر له كل الرعايه والتربيه كويسه، وده مش في الفلوس لكن في انه يكون الابن ده كفايته من التربيه وعلاقته مع ابوه. فلو كان مثلا عنده 8 ولاد، تخيلي ممكن ينسى اللي هم عايزينه وميبقاش عنده وقت علشان يناقش معاهم مشاكلهم، وده غير احتياجات امهاتهم.
بس الراجل محلل انه يتجوز اكتر من واحده. هو مش داود اتجوز 7 ستات؟ يعني الامر عادي، وإلا ما كانش واحد زي داود عظيم يتجوز 7 ستات.
اللي بتقوليه بالفعل حصل، لكن ده ما يمنعش إن النبي داود لما اتجوز 7 ستات كان بيعمل اللي هو عايزه، ما كانش بيعمل مشيئة الله.
ويا ترى إيه هي مشيئة الله؟
سؤال جميل يا فاطمة. مشيئة الله إن كل راجل يتجوز زوجة واحدة بس، وده نلاقيه بكل وضوح في سفر التكوين الإصحاح الثاني والآيات من 18 لـ24. ممكن يا فاطمة تقراهم لنا؟
وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان الاثنين كجسد واحد.
الآيات دي بتبين إن الزواج هو علاقة مقدسة، وبكده بيعيش الرجل مع امرأته في علاقة شرعية يوافق عليها الله والمجتمع. والآيات هنا ما ذكرتش إن آدم اتجوز من 3 ستات، لكن اتجوز من حواء بس. وعلشان نعرف مين هي الزوجة للراجل نلاقي الإجابة قالها آدم بالوحي المقدس. ففي الآيات اللي فاتت نلاقي آدم يقول: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان الاثنين كجسد واحد.
طيب ده علشان الله خلق حواء آدم في ظروف خاصة، علشان ما كانش فيه ستات تانيين، لكن دلوقتي فيه ستات كتيرة.
يعني قصدك ان الله حط قاعدة ان الرجل يتجوز زوجة واحدة بس لأبونا آدم، لكن باقي الناس من حقهم يتجوزوا أكتر من واحدة؟
أنا شايفة كده.
لا يا فاطمة، أبونا آدم أما اتكلم بعد ما شاف مراته حواء نلاقيه قال بالوحي المقدس نبوء أو تعليم مهم جدا عن الموضوع ده، وهو إن آدم تنبأ إن الرجل يترك أبوه وأمه ويكون دايما مع زوجة واحدة ويكونوا الاثنين زي الجسد الواحد. والمعروف في الوقت ده اللي خلق فيه الله حواء ما كانش فيه أم وأب، لكن ده كان عن المستقبل اللي هو عصرنا ده اللي احنا عايشين فيه.
طب ليه ربنا ما قالش في الكتاب المقدس أمر صريح يقول فيه إن الرجل مش من حقه يتجوز أكتر من واحدة.
سؤالك جميل. التجربة بتبين إن الله ترك الأمر للإنسان إنه يكتشف بنفسه إن الزواج من زوجة واحدة هو الصح، وإن الزواج بأكتر من واحدة بيكون فيه متاعب، بيخلي الواحد يعمل خطايا وذنوب زي ما حصل مع سيدنا سليمان الحكيم. نلاقي الكتاب المقدس في سفر الملوك الأول الإصحاح 11 والآيات 1 و2. ممكن يا فاطمة تقريهم؟
وأحب الملك سليمان نساء غيبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لشعبه: لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة. بس إيه اللي خلى سليمان يمشي وراء عبادتهم؟ كان ممكن يتجوز منهم لكن ما يعبدش أصنامهم. هو لدينه وهم ليهم دينهم.
الموضوع مش موضوع عبادة وبس يا فاطمة، لكن كان في أمر واضح من الله إن ما يتجوزش أي واحد من الشعب من أي شعوب تانية، علشان نفسهم كمان هيتأثر وممكن يمشي وراء عبادات الأوثان والأصنام. لكن نرجع لموضوعنا، أنا كمان عايز أقولك إن الجواز بأكتر من واحدة بيخلق الغيرة والخصام في العيلة، وده ممكن نشوفه واضح في قصة القانة أبو صموئيل النبي من زوجته حنة وفننة، فكانت دايما فننة تغيظ حنة علشان كانت عاقر. وكمان إذا كان الراجل متجوز بأكتر من واحدة لازم يميل لواحدة منهم أكتر من التانيين، وده اللي حصل مع القانة برضه. نلاقيه حب حنة على الرغم إنها كانت عاقر أكثر من فننة، والوضع اللي زي كده بيخلق تفكك في العيلة ومشاكل كتيرة.
لكن أنت ما كلمتنيش عن فترة الخطوبة، يا ترى بتكون شكلها إيه؟
الخطوبة هي الفترة اللي بيقرب فيها الراجل من خطيبته ويعرف عنها كل حاجة وتعرف عنه كل حاجة، يعني كل اللي يهمهم، لكن من غير دخول ولا معاشرة. ويبدأ العيلتين يتعودوا على الوضع الجديد لزواج ابنهم أو بنتهم، ولاقي الخطيب بيقدم لخطيبته هدايا ممكن تكون ذهب أو حاجات تانية اختلفت باختلاف المكان والزمان.
طب ده عن الخطوبة، لكن إزاي الواحد بيختار شريك حياته؟
الله إله تنظيم وبيوضح مشيئته في كل خطوة من خطوات حياتنا، وبيدينا الإرشاد إزاي نختار شريك حياتنا. فالزواج في الأول لازم يكون بين مؤمنين بالمسيح، ونلاقي الدليل على كده في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 6 والآيات 14 و15 تقول: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم، وأي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع إبليس، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن.
وإيه هو معنى الآيات دي؟
الآيات دي بتدينا الشرط الأول في الزواج الصحيح، وهو أن المؤمن لازم يتجوز مؤمنة زيه علشان الطيبون للطيبات. وإذا توفر الشرط ده ممكن الواحد يسأل ربنا عن مشيئته في ارتباطه من الأخت أو الأخ في المسيح، ونعرف مشيئة ربنا عن طريق كلمته الموجودة في الكتاب المقدس. وكمان إذا الواحد بيلاقي سلام وهو بيصلي من أجل الأخ أو الأخت. وتالت حاجة هي شهادة الإخوة اللي حواليهم. والحاجة الأخيرة هي النبوءات، يعني إنك تسمعي أو تسمع نبوءة عن سوء لقلبك أو سوء لقلبك لموضوع ارتباطك أو ارتباطك بشخص معين، وبكده يكون هو ده الاختيار الصحيح.
يعني إيه هو ده الزواج الصحيح أو الاختيار الصحيح؟ هو في زواج صحيح وزواج مش صحيح؟
اللي أنا بقصده إن هو ده الزواج اللي بيشهد عليه روح الله علشان كل مؤمن بالمسيح. الكتاب بيقول إن روح القدس بيسكن فيه، وإحنا مسكن لروح الله القدوس. وأي زواج ما فيهوش روح الله زواج باطل، علشان الزواج المقدس عبارة عن مثلث، أول ضلع من أضلاعه بيكون روح الله، والضلع الثاني هو الرجل، والضلع الثالث هي المرأة. فإذا نقص أهم ضلع وهو روح الله ما بيكونش زواج مقدس، لكن بتكون مجرد علاقة جسدية. علشان كده نلاقي أكتر الزواج اللي من النوع ده بينتهي بالفشل، ولو استمر بيكون لأسباب أخلاقية أو اجتماعية. وساعات بيحس الزوجين إن كل منهم عايز يسلب التاني حقه الشرعي.
يعني إيه إن الزوجين يسلبوا حقوق بعض؟
اللي بقصده بكده إن ممكن نلاقي العلاقة الزوجية اتطورت لمجرد منافع متبادلة، والزوجة تكون عايزة تاخد حقها وخايفة إن هي ما تاخدهاش، وكمان الراجل. وعشان كده نلاقي بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس الإصحاح 7 والآيات من 3-5 يقول فيها: ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم.
وإيه اللي بيعني رسول بولس لما قال إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة؟
اللي كان بيقصده هو أن في تنظيم للمعاشرة الزوجية،
في حاجة كمان كنت عايزة أسألها لك، وهي إن لما الواحد بيتجوز واحدة بس، يا ترى لما يروح الجنة هتكون هي اللي متجوزها ولا واحدة تانية؟
سؤالك ده فكرني بسؤال سأله بعض رجال الدين في أيام السيد المسيح، قالوا له نفس السؤال اللي انت سألتيه، لكن السيد المسيح رد عليهم وقال في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونوا كملائكة الله في السماء. وده يبين ان الجنة ما فيهاش زواج، علشان احنا هنكون زي الملائكة، والملائكة ما بيتجوزوش.
لكن في ناس من الصالحين ما بيتجوزوش، وبيقولوا ان الجواز مش لرجال الله، هو الجواز حاجة وحشة؟
لا يا فاطمة، الجواز يقول عنه بولس الرسول في رسالته للعبرانيين الإصحاح 13 والآية 4 ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس. لكن في ناس ربنا بيديها موهبة إنهم ما يتجوزوش، وده بيكون بدعوة خاصة، بدعوة خاصة جدا من السماء علشان خدمة الله. والمثال على كده الرسول بولس نفسه، فربنا عطاله الموهبة دي، وعلشان كده نلاقيه يقول في رسالته لأهل كورنثوس الأولى فحسن للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حسن لهم إن لبسوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرك.
يعني أفهم من اللي قلناه إن كمان الزواج صيانة للمؤمن من الزنا وتجارب إبليس.
أيوة يا فاطمة مظبوط كلامك، لكن أنا عايز أقولك قد إيه الزواج مقدس عند الرب، مقدس لدرجة إن شبهه بعلاقة المسيح بالكنيسة، وده نقراه في رسالة بولس الرسول لأهل أفسس، والآيات اللي بتقول أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما إن المسيح أيضا هو رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. وعلشان كده إحنا النهاردة بنقول لكل اللي بيسمعونا إنهم يصلوا دلوقت علشان شريك أو شريكة حياتهم، وإن الرب يديهم نور جديد عن فكرة الجواز والارتباط. وممكن نصلي مع بعض دلوقتي. يا رب أنا بشكرك لأن خليت الجواز علاقة طهرة مقدسة فيك، أشكرك على أنك جعلت بين الزوجين محبة. يا رب سامحني على أني كنت بفكر أن الزواج مجرد علاقة جسدية، لكن عرفت أنه أسمى من كده علشان أنت أشرقتنا مع جلالك في سر خلق البشر. يا رب ديني أن أنا أعرف مشيئتك في حياتي من ناحية الارتباط، في اسم المسيح آمين.
دلوقتي معاكم مع سؤال الحلقة. السؤال هو ما هي شروط الزواج المسيحي؟ أقول السؤال مرة تانية، ما هي شروط الزواج المسيحي؟ ارسل إجابتك على العنوان اللي هيتذاع في نهاية الحلقة، وإلى اللقاء.